أمم
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية أرحب بضيفنا معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله ومرحبا بالجميع.
حياكم الله. ومعنا كذلك عبر الأقمار الصناعية الدكتور معن عبد القادر كوسا الأكاديمي والتربوي، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله وسهلا بكم.
حياكم الله. ونرحب كذلك بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر تباعا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما زلنا نتواصل وإياكم في هذه القيم العظيمة. نتحدث اليوم عن قيمة مهمة جدا في حياة كل فرد منا وضرورية من ضروريات النجاح. نتحدث اليوم عن قيمة الانضباط. بداية مرحبا بكم شيخ محمد، ونتحدث عن قيمة الانضباط، نتعرف معنى الانضباط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا الدين يربي المكلف على مقاومة داعي هواه وعلى طاعة مولاه، ومقاومة الهوى يحتاج إلى انضباط وانتظام، مثلا الصلوات انضباط وانتظام،
نعم،
ترك المحرمات جد وحزم. الدين دين فصل ليس بالهزل، ليس دين فوضوية ولا عبثية ولا عشوائية. الانضباط مأخوذ من ضاباط في اللغة، وهو لزوم الشيء وحفظه،
نعم،
بالحزم، حفظا بليغا، إحكاما وإتقانا. يقال الضابط الحازم القوي في عمله، حتى لما يعرف علماء الحديث حديث صحيح يقولون نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
جميل.
العدل معروف، الضابط الذي ضبط الحديث حفظه. إذن معنى الانضباط إحكام الشيء وإتقانه والنظام المبني على العزم والإرادة القوية المصحوب ببذل الجهد اللازم للعمل. الانضباط عكس الفوضى والعبثية والعشوائية، فإذا هذا هو مفهوم العام للانضباط.
نعم شيخنا، ممكن يعني يسأل سائل الفرق بين الانضباط والكبت؟
لا، لما تدعو، لما نقول مثلا الشرع هذا فيه انضباط أو يدعو الانضباط،
نعم،
ليس معناها كبت الرغبات أو تقييد كل الحريات. الشرع لا يقيد كل الحريات.
نعم.
الشرع يوجه الحرية، الشرع ليس فيه حرية كاملة. لو كان حرية كاملة خلاص صار يعني الزنا والربا والخمر. لا، الشرع يوجه الرغبات ويوجه الحريات فيطلقها في أشياء ويمنعها في أشياء. في فرق بين الضبط والكبت. الانضباط يمارس الإنسان حياته، مثلا الزواج،
نعم،
مثنى وثلاث ورباع، ويتسرى من الإماء ما يشاء، لكن الزنا لا، خلاص هنا في حد ضبط. لكن الشرع ما يكبت الغريزة كلها فيقول زواج لا، والرهبانية الشرع ما يعترف فيها.
صحيح.
فإذا الانضباط ليس كبتا للغريزة وكبتا للموهبة أكبتا للرغبة بالكلية، وإلا يصبح الإنسان خرقة مرمية. لكن الشرع يهدي ينظم ولا يهدم. أما كبت اللي هو يعني طمس حبس الشيء بالكلية، الكبت التضييق الكامل، هذه مصيبة. وذاك الناس ثاروا على الكنيسة لأن كبتتهم في أشياء لا يمكن أن تستقيم حياتهم بدونها، والإسلام لم يأتي بكبتها، فلذلك حدث الانفجار.
نعم.
لكن الشرع لما جاء وطبق بشكل صحيح ما حدثت انفجارات.
أحسن الله إليك. نرحب بكم مشاهدينا من جديد، ويمكنكم التواصل معنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول برأيك كيف نجعل الانضباط والنظام ثقافة مجتمع، وما هي أهم المظاهر التي تتنافى مع الانضباط؟ نعود مجددا ونرحب بالدكتور معن عبد القادر كوسا، اهلا ومرحبا دكتور معن.
حياك الله.
حياكم الله. دكتور، من الجانب التربوي اهميه هذه القيمه التي نتحدث عنها اليوم.
الله يجزيك الخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أبدأ من حيث أو من كلمة يعني أكد عليها الشيخ حفظه الله،
نعم،
في معنى الانضباط، وهو التوجيه. الانضباط هو التوجيه السليم والصحيح. والحقيقة بهذا المعنى يعني يعتبر الانضباط أحد مقاصد الرسالة، أحد مقاصد الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، العرب في الجاهلية كان عندهم أخلاق، وأخلاق جيدة،
نعم،
كان عندهم الشجاعة. مثلا العرب كما نعلم يعني لا يهابون الموت، يعني يعتبرون القتل مجد، بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. فكان عندهم الشجاعة لكنها لم تكن منضبطة، كان يثيرون الحروب بينهم على يعني أتفه الأمور ويتفاخرون بذلك، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهكذا.
نعم.
فكان فيه الإسلام جاء لضبط هذه الصفة. لو أخذنا مثلا صفة النجدة والشهامة، العرب كانت فيهم نجدة فيهم شهامة، لكن أيضا يعني يفزعون كما يقال يعني مع كل من ناداهم حقا أو باطل، لا يفكرون في هذا، لا يندبون أخاهم حين يسألهم في النائبات على ما قال برهانة. فجاء الشرع ليضبط هذه الصفة العظيمة، العزة مثلا والأنفة، العرب عندهم عزة وأنفة، يعني العربي يموت ولا يقبل أن تداس كرامته أو تهان. ونعلم قصة يعني القصة المشهورة في الجاهلية، قصة عمرو بن كلثوم وعمرو بن هند، وكيف قتله، لأن يعني أم عمرو بن هند يعني أرادت أن تستخدم أم عمرو بن كلثوم في أمر، فقام وقتله، والقصيدة المعروفة. حتى أن من أجل هذه الصفة التي كانت عند العرب، الأنفة والعزة، يعني كانوا لا يخضعون بعضهم لبعض، ولذلك لا يكاد يعرف للعرب يعني في الجاهلية يعني ملك أو أو أو, أو دولة. ولو أخذنا كذلك الكرم، كان عندهم الكرم وإكرام الضيف، لكن أيضا كان فيه كثير من المباهاة والمفاخرة. فهذا من الانضباط، يعني هذه الصفات كانت موجودة. فجاء الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن تتميمها ضبطها، بحيث تكون الشجاعة يعني في الحق، تكون النجدة للمظلوم، يكون الكرم في سبيل الله، وهكذا. فهذا هو الانضباط، هو التوجيه في الطريق الصحيح والسليم والإيجابي والمنتج.
نعم، أحسن الله إليك، نعود لكم إن شاء الله. شيخنا أيضا من هذا نصل إلى التأويل الشرعي في الكتاب والسنة لهذه القيمة العظيمة.
طبعا نجد أن يعني ما إذا نظرنا إلى ما خلق الله، إذا نظرنا إلى خلقه شرعي حتى نجد نعش الانضباط، هذا وين موجود؟ الكون كله منضبط محكم بنظام دقيق، قوانين وسنن ربانية لا تتخلف، وخلق كل شيء فقدره تقديره. إيش يعني قدره؟ جعله على مقدار معين وحد معين، ما هو ليس عشوائيا ولا حركة عبثية، محكما مضبوطا، مدارات أفلاك حركات سرعة الكواكب انتظام، يعني شيء مبهر لا تفاوت ولا خلل. صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل الكون يسير منضبطا وفق قوانين أودعها الله فيه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك الله تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انضباط كامل. وما يمكن لهذا الكون بهذا النظام الدقيق أن يوجد طبعا مصادفة، المصادفات تنتج أشياء عشوائية وغير مرتبة ولا منظمة. لو كان يعني هذه يعني استحالة أن يكون صدفة، والناظر في الكون لا يجد فيه اختلال، بل هو إبداع رباني ومنظم. وأبو حنيفة لما ناظر بعض الدهرية القائلين بقدم العالم وإنكار الخالق، قال ما تقولون في من قال لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال، وهي في البحر محاطة بالأمواج، وهي في البحر محاطة بالأمواج المتلاطمة والرياح المختلفة،
نعم،
وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها، ولا متعهد يدفعها ويسوقها، فهل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لا، هذا شيء لا يقبل العقل. قال فيا سبحان الله، إذا لم يجوز في العقل وجود سفينة مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ولا متعهد، هل يعني هذه الدنيا القائمة أمامكم على اختلاف أحوالها وأعمالها وأمورها وسعة أطرافها وتباينها من غير خالق، من غير حافظ، من غير مدبر؟ فبكوا واعترفوا بالحق والقصة في كتاب عيون المناظرات لأبي علي السكوني رحمه الله. الكون كله منضبط، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا، وفجاج توصلك فجاجا، وبحار تحمل أمواجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. وتأمل في قمم جبال شامخة في الجو عوالي، صامدة مر الأجيال، سبحان الرب المتعالي.
سبحان الله.
إذا هذا في خلقه، إذا نظرنا في شرعه، تكاليف شرعية مبنية على الانضباط، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرهم. الاتباع توحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا خرجت عن التوحيد إلى الشرك، إذا خرجت عن السنة إلى البدعة، إذا خرجت عن الطاعة. ونجد في العبادات والمعاملات في شروط صحة وشروط وجوب، وفي أركان واجبات مستحبات، في مواقيت، في هيئات لا بد من ضبطها. إن الصلاة كانت عنوين كتابا موقوتا في الكيفية، صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية. الصوم انضباط، الفجر غروب الشمس لا قبل ولا بعد، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. بل إن الصيام يضبط أخلاق المسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الزكاة لها أنصبة مصارف نسب مقدرة، الحج لتأخذوا مناسككم، هذه حدود عرفة، تقف قبلها ما لك حج. الطواف سبعة، الجمرات سبعة، دين السعي دين الجبلي ما يروح يسعى في مكان آخر،
مواقيت
الإحرام، أيوة المواقيت الزمنية، مواقيت المكانية، محظورات الإحرام، اتجاه الطواف محدد، تجعل الكعبة عن يسارك، وهكذا ترتيب الجمرات، عدد الجمرات بالعكس لا يجوز. الإمامة، المصلي يتابع الإمام، لا يتقدم ولا يتأخر، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولذلك لما نقول أحوال المأموم مع الإمام، المسابقة، الموافقة، المخالفة، المتابعة، وهالمتابعة هي الصح والباقي خطأ، ما بين إيش؟ شيء يبطل ويكره ويحرم. تسوية الصفوف إيش هو؟ إيش يعتبر؟ أقيموا الصفوف وحاذوا بين المكان وسدوا الانضباط. يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، انضباط.
نعم.
الملائكة في السماء والصافات صفة، انضباط. هذا أصلا لما يعرض، لما عرض مشهد الحرم المكي على أمريكي، وكيف الناس قام قال أقيم استووا كلهم صاروا، يعني هذا فكر أنه هذا، طيب كم من الوقت يحتاج هؤلاء كي يكونوا في هذه الصفوف المنتظمة؟ قال له لا لا، الحرم أربع أدوار ومساحات، وفي صحن برا وفي الساحات الخارجية
مئات الألوف،
ترى هذول مختلفين لغات واللهجات، خلاص. يعني هذا كان مشهدا كفيلا أن يسلم الرجل. الاستئذان مثلا في الشرع انضباط، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا حلما منكم، انضباط. كل مما يليك انضباط، نتعلم من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما نتنزل إلا بأمر ربك. مثل الأنبياء ما يتكلمون إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحتى لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، خرص عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى، وبعدين ما زاغ البصر وما طغى، انضباط. الإمامة في الإسلام يوجب الشرع تنصيب إمام عادل، لا حتى لا تكون حياة الناس فوضوية. لا يصلح الناس فوضى لا سرات له. طيب والناس مفتقرون إلى من يسوسهم ويحفظ حقوقهم وينفذ أحكام الله فيهم. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانه. فإذا يعني هذه عدة أمثلة من الشرع أنه كيف هذا الانضباط أصل أصيل في شرعنا.
نعم أحسن الله إليك دكتور. معنى يعني ونحن نسمع هذه الأمثلة وهذه النماذج يعني نرى اهتمام الشرع في هذه القيمة العظيمة قيمة الانضباط. ما هي الدروس المستفادة في من هذه الدروس من هذه القيم وقيمة الانضباط؟
نعم يعني كما تفضل الشيخ يعني التشريعات الانضباط فيها أو التربية على الانضباط ظاهرة جدا، ومن ذلك أيضا التشريعات التي يعني موجهة يعني مثلا توجيه الإسلام للمسلم أن يراقب كلماته يضبط كلامه، أمسك عليك هذا، هذا من الانضباط في الكلام.
نعم.
فليقل خيرا أو ليصمت، هذا من الانضباط في الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني يضبط عباراته يضبط ألفاظه حتى لا يدخل الشيطان منها ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. بل حتى الضبط المشاعر لا تغضب، ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعر بالغضب أنه إذا كان قائما يقعد وإذا كان قاعدا فيضجع. فهذه كلها تربية على أن يضبط الإنسان ألفاظه، يضبط الإنسان مشاعره. والحقيقة يعني بالنسبة لسؤالك عن موضوع التربية والدروس،
نعم،
الانضباط في الإسلام له قيمة عظيمة جدا، يعني فوق طبعا الشيخ أكد على أن الانضباط حقيقة هو الالتزام بالإسلام، لأن الانضباط هو أن تلتزم بأحكام الإسلام. لكن هناك بعد آخر مهم جدا، أن الإسلام بطبيعته دين جماعي، يعني كثير من شعائره جماعية، دين مجتمعي، وبالتالي هنا تكون قيمة الانضباط أعلى وأهم أو لها بعد آخر، لأن الإنسان يعني إذا لم ينضبط في ذاته فيكون ربما الضرر على نفسه، لكن لم يكون فرد في مجتمع ولا ينضبط فإن هذا التفلت تنعكس آثاره على المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أمر تسويط الصف كما تفضل الشيخ، لأنه هذا اختلال الصف ليس فقط ضرره على ذلك الإنسان الذي قدم مؤخر، إنما على منظر الصف كله. فالإسلام تشريعاته تأمر بالانضباط حفاظا على المجتمع ككل، ولذلك جاءت تشريعات خاصة مثلا إذا كانوا في سفر فليؤمروا أحدهم، هذا من الانضباط حتى يكون أمرهم يعني منضبط وأمرهم يعني مستقيم ومؤتلف في السفر، وأمرهم بطاعة هذا الأمير، ويعني إذا أرادوا أن يخرجوا أن يستأذنوه.
نعم.
هذه كلها يعني تشريعات للتأكيد على الانضباط على المستوى الفرد وعلى مستوى المجموعة. الأمر معروف عن المنكر، ما هو الأمر معروف عن المنكر؟ هي مسؤولية الأفراد تجاه مجتمعهم حتى يضبطوه، حتى ينضبط المجتمع بضوابط الشرع.
نعم.
فالانضباط في الإسلام له قيمة تعود على الفرد وله قيمة تعود على المجتمع، والتفلت يعني مضاره ومآلاته سيئة على الفرد وكذلك على المجتمع.
نعم أحسن الله إليك شيخ محمد. نعود إلى الانضباط في سيرته صلى الله عليه وسلم.
الدكتور حفظه الله معنا ذكر يعني طبعا معنى مهم جدا في علاقة الانضباط،
نعم،
بالجماعية المجتمع المسلم، وعلاقة الانضباط بتهذيب النفس أو أطر النفس على الحق، وإذا ما أطر صاحبها إذا ما أطر نفسه فغيره يأطره في قضية أمر أفنى ينكر.
نعم.
الانضباط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا، أحداث السيرة مليئة بالنماذج. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عدل الصفوف، قال أبو أيوب صففنا يوم بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال معي يعني كونوا معي لا تقدم ولا تأخر. والحديث رواه أحمد حسنه بن كثير. هذا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في انضباط أكثر من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في بدر استخلف على المدينة ابن أم مكتوم وعلى الصلاة، استعمل أبا لبابة بن عبد المنذر أيضا، انضباط، قسم الجيش إلى كتيبتين مهاجرين وأعطى على ما علي بن أبي طالب والأنصار على ما سعد بن معاذ، جعل على الميمن الزبير بن عوام على الميسر المقداد بن عمرو، على الساقة قيس بن أبي صعصعة وهو القائد الأعلى للجيش في أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تعين وتحدد تبوئ ينزلهم منازلهم، وميمنة وميسرة ورماة على الجبل، ولازم ولابد من الانضباط، وإذا اختل الانضباط خلاص، يا هزيمة يا مصيبة يا يكفي الإثم والمعصية. قسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في أحد إلى ثلاث كتائب: كتيبة المهاجرين لواء مع مصعب بن عمير، كتيبة الأوس من الأنصار مع أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج لواء الحباب بن المنذر. الهزيمة في أحد كانت بسبب عدم الانضباط. قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم يعني علوناهم وقتلناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. الحديث رواه البخاري. اختل الانضباط، حصلت الهزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في نظام الصلاة في المسجد انضباط، حتى طريقة صلاة النساء وراء الرجال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب الزهري الراوي: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. يعني حتى فيه في تأخير بسيط وله فائدة.
نعم.
خصص النبي عليه الصلاة والسلام بابا للنساء في المسجد انضباط حتى لا يختلطن بالرجال. قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال ابن عمر ما دخل، نافع قال ما دخل منه ابن عمر حتى مات. سبحان الله، هذا نراه يعني في السيرة النبوية يعني بشكل واضح. شوف في الخندق حدد لما المسافة هذه 5 كيلو،
نعم،
لكل مثلا 10 أذرع كذا عليها عدد معين من الصحابة،
نعم،
يحفرون بمواصفات معينة في عرض وفي عمق وفي طول،
نعم،
يتكفلوا فيه عدد معين، وهكذا تم الإنجاز. فإذا الانضباط من فوائده أنه يؤدي للإنجاز ويمنع طبعا الفوضى والهزيمة والفشل، فشلتم وتنازعتم. الانضباط يربي كما قلنا ويهذب الغريزة. الانضباط أيضا يعني يردع. شوف حتى شوف الطلاق مثلا 3 في الإسلام، 3 طلقات، خلاص الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، مو مفتوحة يعني يطلق ويرجع على كيفه. ولذلك والله اللي يتأمل هالشرع هذا، يعني أنا أقول الكفار، ترى الكفار يحبون الانضباط وعندهم controlling systems وعندهم الانضباط، لو بس يتأملوا فقط الميزة هذه في شريعتنا أنا أظن كثير منهم يعني يمكن يعني يسلموا.
نعم، أحسن الله إليك. معنا اتصال من المغرب. عبد الله. عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله العظيم شكر الله لكم هذا الصرح العظيم الذي سددتم به حضرة كانت تعاني من الأمة الإسلامية، ولكن لا أقل عليكم فقط يعني حسب مداخلة شيخنا وضيفكم الكريم، يمكن أن تكون الانضباط مرادف لاستقامة الاستقامة التامة لشرع الله على شرع الله تعالى. سؤالي فقط يعني كيف يربي الأب أو المدرس الطفل على الانضباط منذ نعومة أظافره؟ يعني بعض المظاهر العملية، بعض التجليات العملية لكي يربي الأب أو المدرس الأطفال على قيمة الانضباط. وشكرا لكم.
نعم، نشكرك أخي عبد الله، وإن شاء الله تسمع إجابة ضيفينا الكريمين حول هذا الموضوع. نعود للدكتور معن عبد القادر، حياكم الله دكتور، ونتحدث عن مجالات الانضباط، ونتحدث عن الانضباط الوظيفي من المجالات المهمة في هذه القيمة.
صدقت حقيقة، يعني للأسف ثقافة مجتمعاتنا في الانضباط الوظيفي ثقافة ضعيفة، يعني ولذلك يعني استحدثت كثير من يعني الإجراءات لتحسين الانضباط الوظيفي، يعني مثل التوقيع مثلا عند الحضور والخط الأحمر ثم نظام البصمة وإجراءات أخرى، وهذه كلها حقيقة حتى تعالج هذا الضعف الموجود في الانضباط الوظيفي. ويعني علاج مثل هذا الأمر حقيقة يعني، ولعله يجيب على شيء من سؤال الأخ كيف يتعود الناس على ذلك، يعني أن نربط هذه القضايا بالمخالفات الشرعية، يعني التفلت أو عدم الانضباط في الوظيفة.
نعم.
ما هي المخالفات الشرعية التي يقع فيها من لا يعني ينضبط في وظيفته؟ حقيقة مخالفات خطيرة جدا لمن تأمل فيها، ولعل هذا يكون يعني رادعا وواعظا لأولئك الذين يتساهلون في القيام بهذا الأمر أو بعدم الانضباط. أولا يعني عدم القيام بالأمانة، بل هي خيانة للأمانة، يعني الذي لا ينضبط في وظيفته من حيث أن يؤدي الواجب عليه، من حيث الالتزام بأوقات الدوام الواجب عليه، فهو لم يقم بهذه الأمانة، وتعلمون يعني قدر خيانة الأمانة في الشرع. هذا الحقيقة فيه ظلم للناس، بالذات إذا كان وظيفته مما يعني فيها المراجعون وفيها ناس يعني ينبغي أن يسهل أمورهم، فعدم انضباطه في وظيفته هي فيه ظلم للناس وعدم القيام بحقوقهم، والظلم ظلمات يوم القيامة.
نعم.
عدم الانضباط الوظيفي فيه يعني كذلك يعني حقيقة يصبح حتى هذا كسبه الذي يكسبه هذه الوظيفة يصبح ينبغي أن يكون عنده حرج فيه، لأنه إذا كسبه يعني بعدم القيام بحق الأمر وبالظلم فإنه ربما يأكل يعني سحتا، فينبغي أن يخاف الله عز وجل في ذلك. وللأسف تجد الموظف يعني ينطبق عليه على بعض منهم أو كثيرا منهم قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون، يعني حقه هو كموظف وبدلاته ووا يريد أن يطلي بها بالكامل، فإذا جاء على الواجبات التي عليه وحقوق الناس فإنه تجده يتساهل ويتراخى فيها. فحقيقة موضوع ثقافة الانضباط الوظيفي يعني ينبغي أن تنمى، وينبغي أن يستشعر المقصرون أن الأمر جلل وخطير، وليست قضية يعني إخلال بمثلا يعني قضية اجتماعية أو شيء من الأعراف، لا حقيقة هو إخلال يعني بقضايا شرعية يعني كبيرة.
نعم، أحسن الله إليك، وبالتأكيد يعني نكمل وإياكم بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام، فابقوا معنا.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم، ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحادث ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم قيمنا، ونتحدث في هذه الحلقة عن قيمة الانضباط. معنا أيضا مشاركة هاتفية من الجزائر من الدكتور سمير دهيرب، هو رئيس الاتحاد العالمي للاستشارات الأسرية. أهلا ومرحبا بكم دكتور سمير.
نعم
دكتور سمير.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا،
حياكم الله دكتور.
اهلا وسهلا حبيبي.
دكتور من الجانب النفسي العوامل
الله التي
حياكم الله. من الجانب النفسي نتحدث عن العوامل التي تعزز قيمة الانضباط في النفس.
إني الله تفضل أنا تعرف. الله يحييك.
تسمعنا دكتور سمير؟
نعم.
تسمعنا؟
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
حياكم الله. لعل هناك في مشكلة في الاتصال مع الإخوة في الكنترول يعني يعيد الاتصال بالدكتور سمير. نعود مجددا دكتور معن عبد القادر. نتحدث عن إجابة لسؤال الأخ السائل الأخ عبد الله من المغرب والذي تحدث عن كيف نعزز في المتربي هذه القيمة الأبناء والبنات.
نعم. حقيقة هذا السؤال هام جدا ولعلي أشير هنا إلى يعني أربعة يعني نقاط أساسية في الجواب على هذا السؤال أو محاور الجواب على هذا السؤال.
نعم.
أولا حقيقة يعني نحتاج إلى أن يكون هناك قدر محاولة لإقناع الولد أو البنت بالأمر، لأن الانضباط هو حقيقة يعني هو تقديم العقل على الهوى، يعني الهوى وإذا ترك الإنسان لهواه فإنه لا يحب الانضباط، يحب التفلت ويحب أن الانضباط هو حين يعلم أن له مصلحة وفيه خير وفيه كذا في هذا الأمر.
نعم.
فيحمل نفسه على الانضباط. لذلك الأمر الأول حقيقة الحاجة إلى الإقناع، يعني أن يقنع الأولاد بهذه التصرفات وما وراءها وما الحكمة من وراءها قدر الإمكان. الأمر الثاني وهو الحقيقة لعله أشار إليه هو موضوع الاستمرار والديمومة. الانضباط حقيقة هو الاستمرار على الأمر، يعني إذا الإنسان فعل الأمر المنضبط إن صح التعبير مرة واحدة لا يقال أنه منضبط، لكنه إذا واظب على هذا الأمر واستمر عليه فيقال هو يعني منضبط في هذا. فلابد من
المداومة
زرع معنى الديمومة والمديمومة. وهذا يتطلب الأمر الثالث وهو الصبر، يعني إن كان الصبر من المربي المعلم أن يصبر على الأولاد، لأنه طبعا لن يعني ينضبطوا من المرة الأولى ولا الثانية ولا الخامسة ولا العاشرة. المسألة تحتاج إلى صبر لحملهم على ذلك، وهم أيضا يصبرون على الانضباط على هذا الأمر، لأنه يعني أي مهارة وأي قضية جديدة في بدايتها تكون هناك مشقة، إذا اعتادها الإنسان زالت عنها المشقة وأصبحت عادة وسجية، ثم تصبح حتى ثقافة، بل ربما يصبح بعد ذلك مخالفة هذا الأمر وعدم الانضباط فيه هو المشقة. الأمر الآخر الأخير طبعا والمهم جدا هو قضية القدوة، يعني مهما حاولنا أن نزرع هذه المعاني إذا لم يجدوا قدوة في مربيهم ومعلمهم وأبيهم وأمهم في الانضباط فإنهم طبعا سيصبح عندهم تشويش بين النظرية والتطبيق.
بالتأكيد. أحسن الله إليكم. نأخذ جانب من المشاركات المشاهدين على السؤال التفاعلي الذي يقول برأيك كيف نجعل الانضباط ثقافة مجتمع وما هي أهم المظاهر التي ترى أنها تتنافى مع الانضباط. تقول أم حمزة من الجزائر أهم المظاهر التي أراها أنها تتنافى مع الانضباط التشبه بالكفار مثل تسريحات الشعر الغربية التي نراها وكذلك في اللباس، وتقول على أولياء الأمور ضبط الأسر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هذا ننطلق شيخنا إلى مجالات الانضباط وهي مجالات كثيرة، نبدأها في مجالات التلقي. مصادر التلقي لابد أن تكون منضبطة.
نعم
نعم.
وأؤكد على ما ذكره يعني الدكتور معن حفظه الله بالخطوات الأربعة لما قال ابدأ، استمر، اصبر،
نعم،
اقتدي وكن قدوة. مجالات التلقي الانضباط في مجالات التلقي قضية خطيرة جدا، لأنها قضية عقدية، قضية توحيد، قضية إيمان. ضبط الإسلام مصادر التلقي، الكتاب، السنة، إجماع المسلمين، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن التوراة والإنجيل المحرفة، كتب الأقوام الأخرى، لا، قال عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر صحفة من التراب غضب، قال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب، متحيرون حتى تأخذوا ما عند القوم؟ والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب مسألة مثلا الاعتماد على الآباء والأجداد.
نعم.
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون. لا. طيب الظن والتخرص. لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خلاص قل إني على بينة من ربي. طيب المنامات والإلهامات والكشوف، وكما يعني عند بعض الصوفية حدثني قلبي عن ربي، لا أحاديث ولا أسانيد صحيحة ولا فوضى، خلاص الذوق الوجد خلاص صارت المسألة. طيب مسألة مثلا دساتير القوانين تشبب الآخرين، يعني تلقي
نعم.
من الغرب والشرق
نعم.
مصادر تلقي، والله القانون السويسري، القانون الكذا، يصير بدل الكتاب والسنة نجيب قوانين مثلا وضعية وناخذ منها أحكام
نعم.
ما هو تنظيمات المرور والملاحة الفضائية، لا. إذن هذه قضية مصادر التلقي قضية خطيرة ضبطها الشرع بحيث ما يخرج المسلم عن المصادر الشريعة المصادر الشرعية للتلقي.
نعم.
كذلك فإننا يعني مثلا نشاهد أن الأشياء التي جاء الشرع بالانضباط فيها أيضا العبادات، وذكرنا أمثلتها في الصلاة والزكاة والصيام نعم. والحج، وانضباط واضح جدا فيها. جانب المعاملات يعني البيع، وأن في أشياء من واضح مثلا تحريم الربا والميسر والغرر، ثلاث أشياء في البيع ممنوعة، خلاص تضبط عمليات البيع. ضوابط اجتماعية يعني في مثلا في الزواج قضية مثلا المهر هذه فيها انضباط، العقد قضايا فيها انضباط، الطلاق قضايا فيها انضباط. الانضباط الاجتماعي واضح جدا، يعني مثلا في المواعيد إنه كان صادق الوعد، آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف. شوف إيش يترتب اليوم من الخسائر على عدم الانضباط في المواعيد، لأن صار مواعيد
أضرار كثيرة.
ما يعرف
نعم.
أي موعد الساعة 7 استناني الساعة 8 إذا ما جي الساعة 9 روح الساعة 10 خلاص هذه فيها ساعات. الانضباط مثلا في الأنظمة التي تفيد البشر، يعني الشرع يسمح للحاكم وللقاضي ولشيخ القبيلة إلى آخره أن بأشياء تنظيمية
نعم.
الأمير مثلا المرور، قواعد السير مثلا، تحديد السرعة، الأحقية في العبور
نعم.
مثلا كيفية الوقوف. هذه ليش الانضباط فيها مهم؟ لأن إذا ما روعيت مثلا 300 ألف حادث سنويا في المملكة، 30% من أسرة المستشفيات يشغلها ضحايا حوادث المرور، معدل الوفاة في حوادث الطرق 17 شخص يوميا، عدد المصابين 68 ألف سنويا
نعم.
الخسائر المادية 13 مليار ريال سنويا. طيب إيش معنى؟ حتى العبور في الطريق له آداب في الانضباط
نعم.
لما أيوة غض البصر، رد السلام، كف الأذى، أمر معروف نهي عن المنكر، انضباط الرجال في التعامل مع النساء، ما تصافح المرأة الأجنبية، لا تخلو بها، لازم تغض البصر، هذه انضباط التعامل مع بين الجنسين في
نعم.
المأكل والمشرب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا
نعم.
لا تقف في الكلام والصمت، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر وفؤاد كل ذلك عن المسؤولة،
حتى في اللباس كما ذكرت الأخت من الجزائر
نعم
نعم.
طب ما يتشبه الرجل المرأة في اللباس والعكس؟ ما يلبس لباس الراهبات الكفار تشبه بالكفار؟ ما يكون لباس في كشف عورة؟ ما يكون حرير للرجال مثلا؟ ما يكون ضيقا يبدي تقاطيع العورة خصوصا الملابس النساء؟ في ضوابط، يعني مثلا في اللباس، في المزاح في ضوابط، لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، ما لا لاعب لا مازح، ما يجوز أن يخيفه مثلا. في التعامل مع غير المسلمين في قواعد، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولكن من تشبه بقوم فهو منهم
لا.
في الفتوى في انضباط، من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما يثم على من أفتاه، ما يجوز تقوى على الله بلا علم، أحل الله كذا وحرم كذا، التسرع في الفتوى حرام، لابد من تصور المسألة، الجرأة على الفتية مصيبة، إذن في ضوابط واضح جدا الانضباط. ليش علم أصول الفقه ليش وضع؟
نعم.
يعني قضية المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ إلى آخره، الدلالات الألفاظ المجمل المبين، كل هذه لضبط الفهم وضبط يعني تلقي الأحكام، قضايا في غاية الأهمية. ولذلك الحقيقة أن يعني مراعاة يعني مثل الأقوال الشاذة الأقوال الضعيفة، علم مصطلح الحديث إيش يضبط لنا؟ نعم. الحديث نعرف الصحيح والضعيف
الجرح
طب التعليم. والحسن
نعم.
واللي بينهم هذا المرتبة الحسن إيش هي؟ والجرح والتعديل أدق الأشياء في يعني كيف في صفات الرواة.
نعم.
الحقيقة هذا والله يعني باب عظيم جدا تعلمه.
نعم. أحسن الله إليك. نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من الجزائر، الدكتور سمير الدهيرب رئيس الاتحاد العالمي للتدريب والاستشارات الأسرية. أهلا ومرحبا بكم دكتور سمير.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، من الجانب النفسي كيف نعزز هذه القيمة في النفس؟
شيخ الدكتور محمد صالح المنجد.
حياكم
الله أخي. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم دكتور. تفضل أخي.
نعم تسمعنا. أقول من الجانب النفسي كيف نعزز هذه القيمة في النفس؟
أي نعم. أول شيء خليني أخي مصطفى إذا تريد يعني أفصل لقضية الانضباط من الجانب النفسي.
نعم.
على أساس أنه الفرد المنضبط هو البارحة كان مراهقا وقبل البارحة كان طفلا.
نعم.
فلا يمكن أن نصل إلى الانضباط عند الفرد إلا بتربية صحيحة إيجابية عند الطفل، ثم حسن التعامل واحتواء عند المراهق. فالطفل مثلا نحتاج عند الطفل إلى ثلاث أساسيات أراها مهمة جدا لإيجاد فرد منضبط في الواقع يعني كفرد. فالطفل يحتاج أول شيء إلى إشباع الحاجات النفسية، بالخصوص حاجتين أساسيتين هي حاجة الأمن وحاجة الانتماء. وهذه الحاجتين حاجة الأمن والانتماء هذه الحاجتين تعتبر سبب في إيجاد انضباط، وتعتبر أيضا نتيجة لإيجاد قوانين وانضباط.
نعم.
فالأسرة التي تربي بغير قوانين هذه الأسرة سيتمردون الأطفال، لأنهم تعودوا على أن يعيشوا في أسرة بلا قانون.
نعم.
فالقانون مهم جدا، وإن كانت الحرية مهمة كأساس ثاني على أساس أن تكون الحرية أكبر من الحدود وأكبر من القوانين. فديننا مثلا كما سبق وذكر الشيخ المباحات فيه كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، ولكن الحدود والقوانين معلومة ومعروفة.
نعم.
والحدود والقوانين هي التي تضمن لنا تلبية وإشباع حاجة الأمن وإشباع حاجة الانتماء عند الطفل. فهذا الحاجتين الأساسيتين إشباعهما يعطينا في المستقبل فرد منضبط، لأنه ينتمي إلى مجتمع، ومستحيل أن يخرج على ثقافة المجتمع ويخرج على قوانين المجتمع أو يخرج على عادات وتقاليد المجتمع أو أنه يفكر في إذاءة المجتمع.
نعم.
فهذا أمر مهم جدا بالنسبة للطفل، بالإضافة إلى قضية ساعة نطاق الحرية تضيق نطاق الحدود. يعني بقدر ما نقلل الأوامر والنواهي على الطفل بقدر ما ينضبط الطفل. أحيانا الآباء والأمهات يعني صاروا كآلات تعطي أوامر، وحول أولادهم للأسف كآلات تنفذ الأوامر، وهنا أخرجنا الطفل من كونه إنسان إلى كونه آلة فقط نصدر إليها الأوامر ولا بد أن تنفذ الأوامر. وبقدر ما نعطي الأوامر بقدر ما يخرج الطفل عن الانضباط، وبقدر ما نساهم في المستقبل بإنشاء فرد في المجتمع غير منضبط. أما بالنسبة للمراهق فصورة الذات مهمة جدا، صورة الذات، لأن بعض صور سلبية يعني يرون ذواتهم وينكرون ذواتهم من صحة التعبير ويجلدون ذواتهم، وهؤلاء ربما يمارسون ما يسمى في علم النفس بالتعويض. يعني هذا النقص الذي يشعر فيه يمارس كأذى على الآخرين أو يمارس الخروج على القوانين. والإرهاب الموجود اليوم في العالم وخصوصا اندماج الشباب في هذه المجموعات الإرهابية خير دليل على كلامي هذا.
نعم. دكتور، السؤال الأخير معنا لضيق الوقت، متى يتطلب الأمر يعني غير المنضبط؟ هل في متى يستدعي الأمر مراجعة العيادة النفسية؟
نعم. بالنسبة للمراجعة ما يستدعي الأمر الانضباط، يعني لما يخرج الفرد عن الانضباط هناك مرحلة معينة هي تسمى في علم النفس مرحلة الرفض، الرفض لكل القيم والقوانين الاجتماعية.
نعم.
إذا وصل الفرد إلى هذه المرحلة هنا لا شك يستدعي إلى مراجعة العيادة النفسية. إذا مرحلة أن يعتدي الفرد على نفسه أو يعتدي على الآخرين، يعتدي على نفسه ربما بالمخدرات، بالتدخين، بالكحول، بأشياء يعني لا يرتبط فيها ولا يرتبط فيها نفسه ويخرج إليها، هنا يحتاج إلى العيادة النفسية لأنه هذا يشكل خلل يعني أو مشكل أو اضطراب نفسي يعاني منه حتى وصل إلى عدم الانضباط بهذه الدرجة. أيضا إذاية الآخرين أمر مهم جدا، لما يصير الفرد يتمتع ويستمتع بإذاية أقرانه وبإذاية المجتمع وبإذاية آخرين، هنا نحتاج إلى العيادة النفسية أو إلى المراجعة الطبيب النفسي.
نعم، كل الشكر لكم والتقدير دكتور سمير دهير، كنت معنا من الجزائر وأنت رئيس الاتحاد العالمي للاستشارات والتدريب، حياكم الله. ننتقل مجددا دكتور معن، كما ذكر الشيخ يعني كثير ما نسمع أو نقرأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الغرب لديهم أمثلة وعندهم انضباط وأكثر من المجتمعات العربية أو الآسيوية حتى، فما تعليقكم على ذلك؟
يعني هذا الكلام لا شك أن فيه يعني حق، يعني عندنا حين نتحدث عن الانضباط في الأوقات مثلا، يعني أوقات القطارات، الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف أو كذا، لا شك أن هذا موجود، ومن الإنصاف أن نذكر هذا ونعترف به. لكن حقيقة أن يقال أن عندهم انضباط، فيعني الانضباط أوسع من هذا بكثير، وما ذكرناه في هذه الحلقة معاني الانضباط يعني كثير منهم يفتقدونه. فضلا عن أن نقول حقيقة، وهذا المؤلم جدا حقيقة، يعني مؤلم جدا للمسلم أن يسمع من يقول عن الغرب أن عندهم أخلاق الإسلام ولا إسلام. يا أخي أين أخلاق الإسلام عندهم؟ يعني حقيقة هذا تقزيم لمفهوم الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، كم نصيبه من الحياء؟ كم نصيبه من أخلاق العرب حتى في الجاهلية؟ كم نصيبه من الشجاعة؟ كم نصيبه من الكرم؟ كم نصيبه من الأنفة؟ كم نصيبه من حسن الجوار؟ كم نصيبهم عندنا في الإسلام من بر الوالدين؟ كم نصيبهم من الأجارة؟ تعرف العرب كان إذا أجار حتى لو عدوه خلاص، يعني
نعم. أصبح
يعني هذا يعني في ذمته ولا أحد يغفره. يعني هل هذا يحدث حقيقة أن يقال أن عندهم يعني أخلاق الإسلام ولا إسلام؟ هذه مبالغة كبيرة جدا، وأنا أستغرب كيف يعني لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعني تطاوعه نفسه ويستسيغ أن يثني ويمدح هؤلاء بأخلاقهم. الإنصاف شيء، وذكر يعني ما تميز به كما فعل ابن العاص وذكر فيهم خصال كذا وكذا شيء، أما المدح والثناء والعطر عليهم وكذا وكذا، كيف يستقيم هذا مع يعني ما هم فيه من الكفر والشرك وشؤم هذا الأمر؟ لا يستقيم أبدا. يعني
نعم، أحسن الله إليك. نعود لكم شيخ محمد على مجالات الانضباط، الانضباط وأهمية الانضباط الذاتي وكذلك الاجتماعي.
طيب، بس قبل يعني ما ناخذ هذا، أريد أن أثني وأؤكد على ما قاله الدكتور معا قبل قليل من أن بعض الناس إذا راح للغرب ورجع قال رأيت إسلاما بلا مسلمين.
نعم،
هذه عبارة باطلة، ظالمة، ضالة، منحرفة، خاطئة. كيف رأيت إسلاما بلا مسلمين؟ طب الإسلام أول شيء فيه التوحيد. رأيت التوحيد؟ أنت رحت هناك في الكنائس وفي رأيت التوحيد؟ رأيت توحيدا؟ الإسلام يا أخي فيه عبادة الله، يعني أنتم رأيتم يصلون لله وحده لا شريك له، ويزكون ويصومون ويحجون لله وحده لا شريك له، رأيتم يذكرون الله ويدعونه؟ إيش اللي رأيت إسلاما بلا مسلمين؟ وحتى يعني الإسلام فيه أشياء كثير، بس المشكلة سبحان الله العظيم أنه بعض الناس عنده جانب الدنيا مضخم على حساب جانب الدين، ويفكر انه كل شيء يعني دنيوي انه كويس، انه خلاص اذا سبقونا فيه هذا اسلام بلا مسلمين. يعني بعدين مو كل الدنيا، يعني حتى يعني في يعني مثلا يلا الان دورات المياه، ازاله النجاسه، طهاره ازاله النجاسه، هذه عندهم هم يعرفوا لا شيء اسمه ازاله نجاسه، يعرفوا شيء اسمه ختان. الان المنظمه الصحه العالميه لقضيه الايدز يقول ثبت ان الختان من الاسباب، ونوصي وتوصي منظمة الصحة العالمية بالختان. هذا إيش هذا؟ طيب هذا إجراء إسلام بلا مسلمين؟ والله هذه عبارة، بس ليش؟ لأنه بعض الناس عنده فقط قضية أنه الصحة، إشارات المرور، انتظام في الرحلات في القطارات كما ذكر، يعني التجارة، الاجتماعات، الإدارة، إدارة الشركات، الإنتاجية، التقنية، هذه يعني هذا هو انبهر بالدنيا، انبهر بما عندهم من الدنيا.
نعم.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة غافلون، لأنه هو مبهور بالدنيا، لما راح وشاف دنيا فخمة
مظاهر
رجع قال رأيت نعم. إسلام بلا مسلمين. مسكين هذا، يعني الله يا أخي، هذه عبارة كم ظلم الدين، ظلم الدين بمثل هذه العبارة. تعال عالج اللي عند المسلمين، ما في، تعال قل والله احنا ايش عندنا من الاخطاء، احنا ايش عندنا من اخطاء في الانضباط الاجتماعي والسلوكي والاخلاقي والوظيفي والاعلامي والتعليمي، شوف الخلل في مدارسنا، شوف الخلل في انظمتنا، في في اشيائنا الوظيفيه، في الاتمته، في الانضباط، في قضايا الاقتصاد، في قضايا الصرف، في قضايا الانفاق، عندنا هدر، عندنا كذا. ما صح، عالج الخطأ هنا، لكن مو من تضخم دين القوم على حساب دينك، لا والله. ولذلك المؤمن يفخر بدينه ويصلح الأخطاء، نساهم في إصلاح الأخطاء الذي عند، وإذا عندهم حكمة ماشي، نحن أولى بها. نحن أولى، نحن نأخذ إذا عندهم شيء مفيد في خلاص، وأعد لهم استطاعت من قوة، أي شيء من أسباب القوة نأخذه. الحكمة ضالة المؤمن، خلاص نأخذه. يعني هذا فقط يعني تأكيد على الموضوع. طبعا قلنا انه الاسلام يعني دين فيه انضباط مجالاته، يعني حتى في قضية مثلا طلب العلم وكيف يبدأ الانسان، والكتاب والسنة والحفظ، ويفهم بعد ذلك المحفوظات، وما يبدأ بالقواعد والاصول الكبار قبل التفاصيل والاشياء الصغيرة والجزئيات، ما يبدأ بالمطولات قبل المختصرات، ياخذ المختصرات اولا، يقدم ما حقه التقديم، علم التوحيد، فروض الأعيان قبل فروض الكفايات، التلقي عن المشايخ، المواظبة في الحضور، الموازنة بين في الأخذ بين يعني في أنواع فروع العلوم المختلفة، مثلا كتاب والسنة والقرآن، تفسير، حديث، فقه، عقيدة، سيرة، إلى الأعمال، الأشياء الإيمانية، المواعظ، الأخلاق، الآداب، الموازنة بين الفهم والحفظ. هذا في النهاية سيثمر عندنا إذا صار عندنا ضبط يعني في الأمور الشرعية والأمور الحياتية.
نعم.
سيثمر عندنا نتيجته نجاح في المجالات المختلفة، سينتج عندنا مسلمين جادين، سينتج عندنا مستويات عالية من طاعة الله وعبادته، سينتج عندنا أشخاص على يعني على أخلاق عالية، سيزيد عندنا الإنتاجية، سيرتفع الاقتصاد، الجي إن بي هذا الجروس ناشونال برودكشن سيزيد، ستقل الخسائر، سيكون الزروع والثمار وإلى آخره أفضل، الصناعة والمنتجات ستكون أفضل، المواصفات ستكون أفضل، سنكون أبعد عن الفوضوية والعشوائية. سيكون عندنا طرق أذكى في التعامل في إدارة الأمور، سيكون عندنا حل مشكلات، مثلا عندنا حل مشكلات أول بأول، عندنا نظام حل مشكلات تلقائي، سيكون عندنا يعني الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية إلى آخره. الآن يتكلموا عن مطار بلا موظفين، كيف تدخل تحط الجواز السفر في الآلة في السكانر، تطلع كذا، تقرأ القارئ الضوئي يعطيك كذا تذكرة، قص المقعد، المدري إيش، التفتيش يعني لا يكاد يوجد. طيب نحتاج أشياء توفر الأوقات. نتمنى أن يختفي شيء اسمه خلاص مثلا معقب، ويأخذ مدري إيش وقف في السرة طويل، ومعاملة تضيع، ومعاملة مدري كم، لا خلاص الآن يعني نبغى شيء فيه احترام الكرامة الآدمية، يوفر أوقات، يوفر أموال إلى آخره. كم من أشياء أوقات على الأمة تضيع بسبب العشوائية، عدم الانضباطية. رح يرتفع المستوى الصحي، لأنه إذا انضبطنا في الطعام والشراب، قال طبيب نصراني لعلي بن الحسين ليس في كتابكم من علم الطب شيء، فقال له علي بن الحسين كذب، جمع الله الطب في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال الطبيب ما ترك كتابكم لجالينوس طبا، وهذا جالينوس كان يعني أبو الأطباء. هذه لو صار عندنا انضباط بتحسن حتى المستوى الصحي.
نعم، أحسن الله إليك. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج، ولعلنا إن شاء الله نواصل في هذه القيم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين. كان معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، وعبر الأقمار الصناعية الدكتور معن عبد القادر كوسا، الأستاذ الأكاديمي والتربوي. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى.